حتى غدا الشر في الآفاق منتشرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسرني أن ألتقي بكم في هذا اللقاء، وقد نستمر في أكثر لقاء في أكثر من لقاء إن شاء الله تعالى، حول موضوع يتطلع إليه المقربون السابقون السابقون الذين يطمعون في رحمة رب العالمين، فيقومون بما أوجب عليهم وينتهون عما نهى ربهم عنه سبحانه وتعالى. عندي باب يتحدث فيه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى عن رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة. هذه الرؤية التي احتلت مكانا كبيرا في كتب الاعتقاد، وتكلمت عنها كتب السنة، وساقوا أحاديث تحتها كثيرة ليثبتوا ما سيتفضل الله عز وجل به يوم القيامة على عباده الأخيار الأبرار، فينظرون إلى وجه الكريم الرحمن سبحانه وتعالى جل في علاه. هذه المسألة عقد لها الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح فصلا أجاد فيه وأفاد، وتكلم فيه عن رؤية المؤمنين ربهم في الدار الآخرة، وساق بعضا من الأدلة الدالة على ذلك، ثم ناقش من خالف في هذه المسألة العظيمة، غير أنه قال كلمات جميلة في مطلع حديثه عن الرؤية. قال فيها إن هذه المسألة هي التي شمر لها المشمرون وتنافس إليها المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون. إن رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة أمر قررته شريعة الإسلام، واعتقد به أهل الإيمان، وعلمه القرآن الكريم والنبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للصحابة أولا، ثم تعلمه بعد ذلك التابعون، وها نحن اليوم نقرأ هذه الآيات وندرس هذه الأحاديث ونسلم بما سلم به السابقون، طمعا في أن نحظى رؤية وجه ربنا الكريم في الدار الآخرة. رؤية الله عز وجل من المسائل العقدية المهمة التي تدفع اليقظ الذي أراد وجه الله عز وجل وطمع في لقاه، فيتحرك بالأعمال الصالحة بما يقربه إلى ربه ومولاه، طمعا في أن يحظى بأشرف نعيم يقع على المؤمن في الدار الآخرة. إن أشرف نعيم سيناله المتنعمون يوم القيامة هو النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى جل في علاه. وقد أتطرق إن شاء الله تعالى فيما بعد إلى آيات أخرى غير التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله، وأبين فيها كيف يستدل منها على رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة. وبداية أقول بأن هذه الرؤية تقع في الدار الآخرة وليست في دار الدنيا، فالله عز وجل لكماله وجلاله حجب رؤيته عن خلقه في الدار الدنيا، ولأن الإنسان بما هو عليه من تركيبة اليوم لا يتمكن من تجلي رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما فسر الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، يعني تعبد الأطامع كأنك ولست وأنت رائيا إياه، لأن الله عز وجل ادخر رؤيته لأحبابه وأوليائه وأصفيائه في الدار الآخرة لتكون قمة العز لمن آمن به واتقاه. علماء الحديث في مصنفاتهم أئمة السنة أصحاب الصحاح والسنن والمستدركات والمسانيد والمعاجم عقدوا أبوابا في كتبهم ساقوا تحتها الأحاديث الواردة في رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة. ونقول هذا بداية لأبين أن هذا هو المعتقد الصحيح الذي عليه أهل الإيمان، وهذا ما نتطلع إليه ونسعى في طريقنا إلى الله إلى تحصيله، وأن ناله يوم لقاء الله سبحانه، فنتمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم. ويا لها من متعة عظيمة ادخرها الله عز وجل لعباده الأبرار في الدار الآخرة. الإمام البخاري رحمه الله ساق عدة أحاديث تحت هذا الباب، وبعضها قريب من بعض، ولذلك قد أقرأ بعض هذه الأحاديث، وإذا اشتركت بعضها الأحاديث الطوال في كلمات واحدة قد أكتفي بما سبق وأركز على الإضافة الواردة في الحديث الآخر، وكل ذلك طلبا في تقرير هذه المسألة العظيمة ورغبة إلى ربي ومولاي أن يجعلني وإياكم من الذين يتمتعون برؤية وجه الله الكريم في الدار الآخرة، وهو كما أشرت أفضل نعيم يمتن الله تبارك وتعالى به على المنعمين في الجنان. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كتاب الإمام البخاري مشهور عندنا بصحيح البخاري وعبارة عن أحاديث، غير أنني أشرت سابقا إلى أن من طريقة الإمام البخاري رحمه الله قبل أن يسوق الأحاديث التي يود الاستدلال بها أو تدخل تحت الباب الذي ذكره يذكر بعض الآيات القرآنية، يسبق الأحاديث بآيات قرآنية ليبين أن القرآن والحديث كلاهما يتفقان على هذا المعتقد. وبداهة أقول كلاهما خرج من شيء واحد ألا وهو وحي الله عز وجل إلى نبيه وحبيبه ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه. فهنا عقد باب يريد أن يؤكد فيه أو أن يشير أو أن يسوق تحته الأحاديث الصحيحة أو بعضا من الأحاديث التي صحت في رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة، يفتتح ذلك بذكر آية تدل على هذا المعنى وتؤكد ما ذكرته الأحاديث التي ذكرها بعد ذلك رحمه الله تبارك وتعالى. فذكر بعد هذا العنوان هذه الآية الكريمة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومعنى الآية أن وجوه أهل الإيمان قد ازدادت من الحسن والبهاء لما نظرت إلى ربها وإلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى جل في علاه، وقد ذهب أئمة التفسير إلى ذلك. لدقة وأهمية هذه المسألة أود أن أسمعكم أيها الكرام بعضا من أقوال أئمة المفسرين في معنى هذه الآية لتنشرح صدورنا إلى سلامة هذا المعتقد، ولكي أبين للناس جميعا أن مثل هذه الأشياء عندما أقول وأدين لله عز وجل برؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة، وأقرر معتقد أهل السنة والجماعة في ذلك، أبين للمشاهدين والمشاهدات أن هذا ليس من كلامي، وأن هذه ليست بضاعة جديدة أعرضه عليهم، وإنما هذا هو معتقد الأمة، هذا هو مسلك الأئمة، هذا هو قول علماء الإسلام في مثل هذه القضية. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أتدرون ماذا قال فيها الإمام ابن جرير رحمه الله تبارك وتعالى؟ يقول في جامع البيان عن تأويل آي القرآن، وهو المعروف بتفسير الطوري، يقول تعالى: وجوه يومئذ، يعني في يوم القيامة، ناظرة، قال: حسنة جميلة من النعيم، يقال نظر وجه فلان إذا حسن من النعمة، ونظر الله وجهه إذا حسنه. ثم روى بعد ذلك بأسانيده عن المفسرين من السلف أنه قال عن علي بن حسين قال: حدثنا مصعب بن المقدام قال: حدثنا إسرائيل بن يونس عن ثوير عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه 2000 سنة. قال: وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه الله كل يوم مرتين. ثم تلا قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال: ناظرة، قال: من البياض والصفاء. إلى ربها ناظرة، قال: تنظر كل يوم في وجه الرب تبارك وتعالى. هذا كلام الإمام ابن جرير، وهو عمدة المفسرين أو إمام المفسرين. توفي رحمه الله تبارك وتعالى في 300 من الهجرة النبوية، فقد عاصر كثيرا من الأئمة وتعلم عنهم حتى صار إماما للمفسرين رحمه الله تبارك وتعالى. والإمام ابن كثير صاحب التفسير المشهور أيضا يدلي بدلوه في هذه الآية الكريمة، فيقول في قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، قال: من النظارة، يعني حسنة بهية مشرقة مسرورة، إلى ربها ناظرة، قال: تراه عيانا. ثم استدل الإمام ابن كثير رحمه الله على قوله هذا بأحاديث من أحاديث الإمام البخاري التي سنذكرها بعد ذلك إن شاء الله، وهي قوله في الصحيح: إنكم سترون ربكم عيانا، قال الإمام ابن كثير، أي معاينة ينظرون إليه. ثم قال رحمه الله: وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا يمكن منعها. هذا هو معتقد أئمة المفسرين أخذا من هذه الآية الكريمة. إشارة الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى إلى أن أحاديث الرؤيا متواترة أشار إليها إلى ذلك كثير من العلماء. وقد ذكر الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى، وهو خليق بأن يقال عنه خاتمة الحفاظ، الإمام ابن حجر إمام علامة شرح صحيح البخاري وله كتب مشهورة تبين فضله وعلمه ومكانته رحمه الله، وقد شرح هو صحيح البخاري وشرح هذه الأحاديث. والإمام ابن حجر رحمه الله في هذه المسألة بالذات يميل ويرى صحة وصدق معتقد أهل السنة في رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة، وقد ناقش المخالفين ورد عليهم رحمه الله تبارك وتعالى. ثم إنه ذكر في شرحه لهذه الأحاديث عن الإمام الدارقطني رحمه الله أنه ذكر عن نفسه عن الإمام الدارقطني بأن عنده 17 حديثا في الرؤية أكثرها جهاد. وقد ذكر بعض المتقدمين أبيات من الشعر يذكر فيها بعض الأحاديث المتواترة، منها: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب. يعني من الأحاديث المتواترة حديث من كذب، يعني من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن بنى لله بيتا واحتسب. ثم قال: ورؤية حوض شفاعة، ورؤية، يعني أن الأحاديث الواردة في الرؤية متواترة. وأنا أقول حتى لو كانت أحدا، إذا صح سندها وثبتت نسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجب الأخذ بها. الإمام أيضا الحسين بن مسعود الفراء البغوي رحمه الله، المتوفى سنة 16 بعد 500 من الهجرة النبوية، له كتاب في التفسير جيد وجميل اسمه معالم التنزيل، رحمه الله يقول: وجوه يومئذ، يعني يوم القيامة، ناظرة، قال ابن عباس حسنة، وقال مجاهد مسرورة، وقال ابن زيد ناعمة، وقال مقاتل بيض يعلوها النور، وقال السدي مضيئة. ثم ذكر إلى ربها ناظرة، ذكر قول ابن عباس قال: وأكثر الناس تنظر إلى ربها عيانا بلا حجاب. إخواني الكرام، هذا هو كلام أهل السنة والجماعة رحمهم الله تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة. ولأهمية هذه المسألة ولتشوف وتشوق أهل الإيمان إليها وسعيهم الحثيث إلى ربهم طمعا في أن يفوزوا برؤية وجه الله تبارك وتعالى الكريم، أفرد بعض أهل العلم كتبا في الحديث عن إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة. بقي حول هذه الآية أن أقول إن المؤولة أولوها تأويلا باطلا، فقالوا بأنه ليس المراد إلى ربها ناظرة، يعني إلى وجه الله، وإنما إلى ثوابها، إلى ثوابه أو ما إلى ذلك. نقول لهم في الحقيقة هذا تأويل بعيد جدا. لماذا؟ لأن الله عز وجل عد الفعل هنا، أعني فعل النظر، بإلى، إلى ربها ناظرة، والتعديه بإلى تدل على نظر العين، كما قال الله عز وجل في سورة الأنعام عن الزرع والحرث والثمر والنتيجة التي تأتي بعد الزرع والحرث. قال الله تبارك وتعالى لمن يفعلون ذلك: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم. المراد بذلك نظر العين. إن شاء الله تعالى سأذهب بكم إلى فاصل ثم أعود لأبين معنى النظر الوارد في هذه الآية دفعا لأي تأويل يرد على هذه الآية، فتابعونا. بارك الله فيكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وبعد. واصلوا إخواني الكرام الحديث حول الآية التي بدأت الحديث بها: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأقول بأن هذا التعبير القرآني بهذه الصياغة يفيد ضرورة نظر المؤمن لربه في الدار الآخرة، لأن الله عز وجل أضاف النظر، عد النظر بإله، وأضاف النظر إلى الوجه الذي هو محل النظر. الإنسان يرى بإيه؟ بعينيه، وعينيه في وجهه، كل ذلك يدل على صريح رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة من خلال هذه الآية الكريمة. البعض قال إلى ربها ناظرة، يعني قال تنظر نظرة تعطف ورحمة، هذا لا يليق بأن العبد ينظر إلى الله سبحانه وتعالى كذلك. والبعض مثلا أيضا يقول إيه النظر هنا المراد به نظر التفكر والاعتبار. نقول الله عز وجل يقول وجوه يومئذ، يعني يوم القيامة، ويوم القيامة ليس فيه موقف نظر وتفكر واعتبار، خاصة لأهل الإيمان، لأن النظر والانتظار والاعتبار فيه لون من ألوان التنغيص، فبطل ذلك. ولا يمكن أن يقال تنظروا إلى ثواب ربها، لأن ثواب الله ليس هو الله سبحانه وتعالى جل في علاه، والقرآن على ظاهره، ولا يجوز لنا أن نزيله عن ظاهره بغير دليل يدل على ذلك. فالله عز وجل مثلا لما يقول اعبدوني أو اشكروا لي، هل يمكن أن نقول اعبدوني يعني اعبدوا ملائكتي أو اشكروا أنبيائي؟ لا، لابد أن نأخذ القرآن على ظاهره كما جاءنا من عند رب البلية سبحانه وتعالى جل في علاه. إخواني الكرام، مسألة عظيمة التي نتحدث فيها الآن وقد تأخذ منا بعض الحلقات، ولذلك علينا جميعا أن ننتبه إلى هذه الأحاديث وأن نعقد العزم متشوفين إلى لقاء الرب الكريم سبحانه وتعالى، سائلين إياه أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى جل في علاه. الإمام البخاري ساق عدة أحاديث، بعضها بسياق أو بمفردات وألفاظ قريبة أو واحدة، وبعض الأحاديث ستأتي فيما بعد أحاديث طويلة سأرجئها الآن إن شاء الله تعالى، لأنها بتشتمل إلى جانب الرؤية معاني عظيمة نحن بحاجة إلى الوقوف عليها ومعرفتها لنتعلم ديننا من حديث نبينا صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الأول الذي ساقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى تحت هذا الباب يقول فيه: حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد وهشيم عن إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. الحديث الثاني قال فيه: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي قال حدثنا أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا. الحديث الثالث وفيه يقول: حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة قال حدثنا بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال حدثنا جرير قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. حقيقة هذا حديث واحد ذكر هنا من ثلاثة طرق إلى قيس بن أبي حازم، اقتصر الإمام البخاري رحمه الله على المقصود في الطريقين الأخيرين، وقد رواه أيضا في كتاب الصلاة وفي كتاب التفسير من صحيحه. ومن المعلوم وقد أشرت إلى هذا من قبل إلى أن الإمام البخاري رحمه الله يذكر الأحاديث في أكثر من موطن ليستدل بها على عدة استدلالات حسب ما تتطلعه طبيعة الترجمة التي أشار إليها أو ذكرها قبل إيراده وسياقه للأحاديث الداخلة تحت هذه الترجمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث، أو يقول جرير بن عبد الله أولا: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر. أولا هذا في فائدة، وهي حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، حرصهم إلى الجلوس والاستماع من النبي عليه الصلاة والسلام والتعلم منه، بل إن بعضهم كان يتناوب، يعني مثلا اثنان من الصحابة يرغبان في ألا تغيب عنهم كلمة واحدة يقولها النبي عليه الصلاة والسلام. طب الناس عندها أعمال وعندها أشغال ولديهم بيوت، فكم بعض الصحابة يتناوب مع زميل الله يقول: أنت تكون في الصباح وأنا أكون مثلا في العصر أو المساء، وهكذا يتبادلون الأوقات لكي يستمعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يسمع ويشاهد ويرى يخبر من غاب، لأنهم يتناوبان لكي يتعلم جميعا ولكي يحرص على سماع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. جرير بن عبد الله يصف لنا حالة يقول: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا يدفعني إلى أن أقول لطلبة العلم والحريصين عليه اجلسوا الى اهل العلم، واحرصوا الى من تجلسون اليه. هل هو امام من اهل السنة والجماعة؟ هل هو عالم يستمع له؟ لان الدنيا فوضى في هذه الايام، نسمع يقول لك الشيخ الفلاني وهذا من تلاميذ الشيخ الفلاني، نبحث عن تلاميذ الشيخ او عن الشيخ في الاصل لا نجد له كيانا او وجودا بين اهل العلم، لا يعرف بعلم، لا يعرف باثاره، ليس له شيوخ، ليس له انتاج علمي معلوم، ولا يعرفه احد من اهل العلم، وبالتالي قد يضر ولا ينفع. فليحرص طالب العلم الى الجلوس والاستماع الى اهل السنة والجماعة، وليشرف من ينهل من علمهم نهلا، وليحرص على ذلك. ولقد فاز الصحابة، ولقد فاز الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بالجلوس والاستماع بين يدي النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولذلك شرفهم رب العالمين وفضلهم وجعلهم من السابقين على غيرهم، لأنهم صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، وصحبة النبي عليه الصلاة والسلام شرف عظيم ومكانة يا لها من مكانة. جرير بن عبد الله يقول: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر صلوات الله وسلامه عليه. هذا يدل على إيه؟ يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بدأهم بالكلام، لأن النبي عليه السلام كما ذكر جرير بن عبد الله نظر إلى القمر ليلة البدر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا أفاد هذا الحديث من الطريق الأول، إحنا عندنا ثلاثة طرق، هذا الحديث كما ذكرت ورد من ثلاثة طرق سأشير إليها إن شاء الله تعالى. هذا هو الطريق الأول، يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى القمر ثم تكلم صلوات الله وسلامه عليه، فدل الطريق الأول على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ابتدأ بالكلام، يعني هو ابتدأ وأخبرهم صلى الله عليه وسلم بأنهم يرون ربهم يوم القيامة، وقال يعني مثلا نظر إلى البدر إلى القمر ليلة البدر. ليلة البدر هذه هي ليلة 14، وسميت بليلة البدر لأن القمر فيها يكون قد تم اكتماله وفي غاية من الضوء وأيضا في غاية من الجمال. حقيقة الناس الذين يعيشون في الصحراء وفي البادية ولا توجد لديهم وسائل التقنية الحديثة عندنا من مصابيح كهربائية أو مولدات أو ما إلى ذلك، ويعيشون في الظلام بطرق بدائية، يدركون ليلة البدر هذه، تكون الدنيا عندهم كما هي الدنيا عندنا في أضواء كاشفة قوية، لأنهم يعيشون في ظلام، فعندما يجدون ظلام دامس يجدون القمر ليلة البدر بهذه الطريقة وقد تم اكتماله وتم بنيانه وفي غاية من الضوء، يعني يفرحون بذلك إلى جانب يستمتعون بالرؤية التي تغيب عنهم في غير هذه الأوقات أو تلكم الليالي. الحقيقة أهل العلم، وهذا يعني تذكرته الآن، كانوا يستفيدون من تمام البدر أو تمام القمر في الليالي القمرية، في الليالي القمرية اللي في البداية يعني يصبح القمر قبل 14 يعني أقرب إلى الكمال ويتم كماله ليلة 14، ثم بعد ذلك يتم النقصان في تمر عدة ليالي يكون ضوء القمر فيها قوي، وإن كان ليلة 14 هي أقوى الليالي. بعض أهل العلم كان يستفيد من هذه الليالي، فقد قرأت في سيرة الإمام الصنعاني رحمه الله أنه كتب كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، ومؤلفه ابن القيم كتبه على ضوء القمر، يعني نسخ له نسخة من هذا الكتاب على ضوء الإيه؟ على ضوء القمر في هذه الليالي القمرية. النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى القمر ليلة البدر فقال صلوات الله وسلامه عليه: إنكم سترون ربكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال عيانا، وفي بعض طرق الحديث الأول الذي معنا من طريق إسماعيل بن قيس عن جرير عن قيس عن جرير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. حقيقة هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام كلام بليغ فغاية من البيان والفصاحة والبلاغ. النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد كلامه إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، ده تأكيد عجيب جدا، تأكيد هنا أهل العلم أهل اللغة يدركون ذلك، إن من باب المؤكدات. الفعل المضارع أيضا من الأفعال المؤكدة، والفعل المضارع عندما يسبق بالسين يكون تأكيده إيه؟ تأكيده أشد، وأيضا يؤكد ذلك وبينه أكثر بقوله كما ترون هذا القمر مع إشارته إليه عليه الصلاة والسلام، فليس بعد هذا البيان بيان ولا مزيد على هذه التأكيدات العظيمة التي قالها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا يحل لأحد بعد ذلك أن يتأول كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويلغيه أو يصرفه عن وجهه، وهو واضح الدلالة في أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى في الدار الآخرة. وأيضا الحديث أفاد لما النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، دل ذلك على أن المؤمنين ربهم متى يرونه سبحانه وتعالى في الدار الآخرة. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. فعل تضامون ورد بضم التاء كما قرأته أنا الآن وتخفيف الميم، لا تضامون في رؤيته، والمعنى لا ينالكم في رؤية ربكم ضيم ولا ظلم ولا هضم. وورد هذا الفعل أيضا بضم التاء وتجديد الميم، لا تضامون في رؤيته، والمعنى لا يضر بعضكم بعضا أو لا تتزاحمون في رؤية الرب الكريم سبحانه وتعالى جل في علاه. والمقصود من كل ذلك إثبات أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى رؤية واضحة لا يلحقها نقص وليس فيها خفاء ولا تعب على الرائي الذي ينظر إلى ربه سبحانه وتعالى جل في علاه. أود بعد هذا أيضا قبل أن أتي لبقية الحديث أن أبين أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا بقوله إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، هذه العبارة وهذا التشبيه ليس فيه تشبيه الرب الكريم بالقمر، وإنما تشبيه رؤية المؤمنين للقمر برؤية المؤمنين الربين في الدار الآخرة، فهو تشبيه للرؤية بالرؤية، كما ترون القمر ترون الله عز وجل، وليس تشبيه فيه تشبيه المرء بالمرء، يعني تشبيه الله بالقمر حسا وكلا، فلا يقع هذا من مسلم يعرف قدر ربه ومولاه، ولا يقع هذا من أفضل الخلق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا أكملهم بيانا ولا أعلمهم بربه ومقام ربه ومولاه، ما يليق بمقام النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام، وانتبهوا معي حتى لا يشوش عليكم مؤول أو معطل، يشبه الرؤية بالرؤية ولا يشبه المرء بالمرء. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، بالفاء كده اللي هي تأتي للترتيب والتعقيب، يعني يا أيها الذين تستمعون إلى هذا الحديث الشريف إن استطعتم، وتأمل كلام النبي عليه الصلاة ودقته، يعلق ذلك بالاستطاعة لأن الاستطاعة هي مناط التكليف، فالتكليف يكون بالاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ إلا وسعها. قال إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، وهي ما هي هذه الصلاة التي تكون قبل طلوع الشمس؟ هي صلاة الفجر. قال وصلاة قبل غروبها فافعلوا صلوات الله وسلامه عليه. والمراد بالصلاة اللي قبل غروب الشمس هي صلاة الايه؟ هي صلاة العصر. وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بالحظ على الاعتناء بهذين الوقتين لمكانتهما، صلاة الفجر وصلاة العصر. ولذلك من يرغب في رؤية ربه ومولاه فليحرص على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا ويتحدث عن إيه؟ وهو يتحدث عن الرؤية صلوات الله وسلامه عليه. وفي صحيح مسلم عن عمارة بن رؤية عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني بذلك صلاتي الفجر والعصر. والله عز وجل يقول أيضا: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فهذا يدل على فضل هذين الوقتين، وهذا ترغيب من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى ذلك. والله عز وجل أيضا يعني عظم على يعني ترجيح أكثر علماء التفسير على أن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر. قال تعالى: حافظوا على الصلوات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الراجح من أقوال أهل العلم هي صلاة العصر. قيل بأن هذه الآية نزلت عندما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يتوجهوا بعد غزوة الأحزاب إلى ديار بني قريظة، وقد دخل وقت العصر وقت إذ. والله تبارك وتعالى أيضا يقول في كتابه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالآية السابقة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أفادت، وكما رجح كثير من أهل التفسير والعلماء على أن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، أفادت إذن النص على فضيلة صلاة العصر وعلى دعوة القرآن إلى المحافظة على جميع الصلوات، غير أنه في هذه الآية خص صلاة العصر بالإشارة. والآية الأخيرة التي ذكرتها الآن التي ختامها وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أيضا فيها دليل على فضل صلاة الفجر. والشاهد من كل ذلك أن الطريق الأول الذي رواه جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، صلوات الله وسلامه عليه هذا يقول، هكذا يقول، دليل واضح مؤكد بتأكيدات متعددة على وقوع رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة. الإمام البخاري رحمه الله ساق عن جرير بن عبد الله ثلاثة أحاديث، أنا ذكرت الثلاثة متتالية ولكنها وردت من طرق متعددة، بينت لكم فقط الطريق الأول، ويبقى معنا الطريق الثاني والثالث إلى أن ألقاكم إن شاء الله تعالى في لقاء آخر أذكر لكم هذا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحديث حباهم ربهم صبرا، أهل الحديث جزاهم رب